الساعة عشرها الشريف الجاز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن النعم التي من الله بها علينا اجتماعنا في مثل هذه اللقاءات المباركة، والتي من خلالها يستطيع الحاضرون أن يتعرفوا على علامات الساعة التي تعتبر من أعلام النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زال الحديث يتجدد عن هذه العلامات، وما زلنا نتحدث عن القسم الأول من علامات الساعة الصغرى. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، تكلمنا في لقاءات سابقة عن بعض قسم العلامات، وما زال الحديث عن بعضها. وحديثي إليكم في هذه اللحظات عن علامتين من علامات الساعة، فكونوا آذانا صاغية وقلوبا واعية، وعليكم أن تدركوا ما تسمعون مما هو من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا سمع آية أو علامة من هذه العلامات عمل واجتهد وثابر واستعد لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثي إليكم كما تكلمت آنفا عن علامتين. العلامة الأولى الشح، والعلامة الثانية طلب العلم عند الأثر. هاتان علامتان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بظهورهما بعد الوعد. أما الشح فالشح هو بمعنى البخل، ولكنه بمعنى البخل مع زيادة، ففرق بينه وبين البخل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العلامة، وهي شدة الطمع، وهي الخوف على المال وعدم النفقة. وعلى ذلك يقول ابن الحاج النميري في ذكره للبخل وذكره للشح لبيان أن الفرق واضح وبين في ذلك. قال: أولئك أنصار النبي تجامروا، فلا الشح مما تعرفونه للبخل. بمعنى لم يعرفوا بالشح ولم يعرفوا بالبخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشح من علامات الساعة. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، بمعنى أنه يلقى بين الناس. وإذا ألقي الشح بين الناس فهذا علم من أعلام النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما عرفوا لا ببخل ولم يعرفوا بالشح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم على النفقة، علمهم الزكاة، علمهم وجوه الخير. فكان الرجل إذا كان يملك أموالا فإنه يستحي من الله عز وجل أن يبقيها في بيته حتى ينفق منها قدرا كبيرا. ولذلك قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير ويومئ إلى هذه العلامة وإلى عدم البخل وإلى الدعوة إلى الإنفاق. فيقول لعائشة: يا عائشة، وهو على فراش الموت، أبقي عندنا مال في البيت؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال: كم بقي؟ فقالت: بقي 7 دنانير. فقال: يا عائشة، اذهبي وأنفقي ذلك في سبيل الله. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشح إذا وجد عند الأمة فإنها لن تنفق شيئا وسيبقى الطمع. وجاء في رواية الطبراني والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أشراط الساعة، فقال كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح. وقد ظهر بين الأمة وانتشر وازداد، وللأسف أن بعضهم ربما تكون عنده الأموال الطائلة والملايين الكثيرة، لكنه يأتيه البخل والشح والطمع ولا ينفق منها شيئا في سبيل الله إلا من رحم الله. بعض الناس ربما أنه ينفق أموالا طائلة على أبنائه، ينفقها في بيته، ينفقها في سيارته، ينفقها في أموره الخاصة، لكن إذا قيل له: يا فلان، هذا رجل يستحق الصدقة، أو هذا رجل مريض يحتاج إلى العلاج، فإنه لا ينفق ولا قسطا واحدة، كأن هذا المال إذا أنفقه سيضيع المال. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة. وهذا علي بن أبي طالب يقول: زكاة العلم إنفاقه وبه يزداد، وزكاة المال إنفاقه وبه يزداد. بمعنى أنه لا يشخص ينفق ويعطي إلا أنفق الله عليه بخلفه وبخير كثير. ومن العجائب أن رجلا كما جاء في بعض ما يحكى يقص علي أحد الإخوة الفضلاء، وهي أنه جاء إلى رجل تاجر وقالوا له، وكان من أهل الملايين والثراء، قالوا له: سيجتمع فلان وفلان وفلان، وذكروا له مجموعة من كبار الأغنياء الذين سيحضرون في مكان كذا وكذا من أجل أن يتفق الجميع على بناء مسجد. وحضر كبار التجار، وكان هذا الأمر في المملكة بسيط، ولما اجتمع كبار التجار ونظروا إلى المشروع وجدوا أن هذا المشروع الخيري الذي هو بناء مسجد آنذاك يكلف أكثر من مليون أو يزيد على مليون ريال. فقال بعضهم: علي 100، وقال الآخر: علي 200، وقال ثالث: وأنا علي 70. وهذا عرف بالبخل وعرف بالشح. قالوا: وأنت؟ قال: أما أنا فعلي 5 سؤالات. ثم انقضى المجلس وبقي على هذا المشروع ما يقرب من 600,000. فذهب وكان مع ولده على السيارة، ووقف عند محطة البترول، وإذا بالولد هذا وهو ولده يسوق السيارة، إذا به ينظر ويلتفت إلى نافذة السيارة، وإذا أمامه شاب معه سيارة جديدة، شعره طويل وفاتح الأغنية يغني ويسنسل، فالتفت إليه هذا الأخ وقال له: مبروك، من أين جاءت لك السيارة؟ قال له: أبو زنوبة. أبو زنوبة راح وجاءت لي أموال واشتريت هذه السيارة. أبو زنوبة هو أبوه، بمعنى أنه توفي وأخذ هذا الإرث وأخذ هذا الولد يعبث واشترى هذه السيارة. فتفطن هذا الرجل الشايب وقال: يا ولدي، ماذا يقول لك هذا الأخ؟ قال: هذا اشترى سيارة يقول بأنه مات أبوه وأنه أخذ من هذه الأموال هذه السيارة الجديدة وهو فرحان ويغني. قال: لا بد أن تعيدني إلى القصيم. لماذا يا أبي؟ قال: نسيت المفتاح هناك. في المسجد لابد أن أذهب من أجل أن آتي من مفتاح البيت. فأعاد وأدار السيارة وذهب إلى المسجد وقال كم بقي عليكم؟ قالوا بقي 600,000. قال هذه 600,000 فإني أقصى على مالي أن يذهب كما ذهب المال أبي ذنوب. فينبغي للمسلم أن يتفضل. أنت لو وجد عندك الشهر فمالك هذا ما سيبقى لك، ربما يأتي واحد من أولادك وينفق هذا المال فيما يعود عليه شخصيا، بل لو كنت شحيحا لأخذ الولد منك هذه الصفة وأخذ هذا المال، وربما أنه لا ينفق منه شيئا صدقة عليك، ويبقى هذا المال حسرة وندامة. يموت الرجل جمع هذه الأموال لمن جمعها؟ جمعها لأبنائه. ولا يكون الشح في مجتمع إلا واستحق الهلكة والعقاب من الله سبحانه وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر وهو يحدث صحابة عن الشح، قال له اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتق الشح فإن الشح أهلك من كان قبله، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كيف؟ كان الناس القديم ربما أن الرجل يمسك هذا المال ولا ينفق منه شيئا، يأتيه القريب، تأتيه الزوجة تطلب منه المال فلا يعطيها، فتضطر هذه الزوجة إلى فعل الفاحش فحصل هذا الهلاك. وهذا الرجل يكون شحيحا فيطلبه الأبناء فلا يعطيهم شيئا، فيفكر الأبناء كيف يقتلون هذا الأب من أجل أن يأخذ هذا المال، وبهذا استحل الأبناء دماء الآباء بسبب شح الآباء. وهذا حاصل. أنا أذكر قصة حصلت أن أبا كان شحيحا وكان لا يعطي أبناءه المال، ففكر الأبناء واجتمعوا على أن يقتلوا والدهم، وبالفعل جاء أبوهم إلى البيت وأقفلوا الغرفة عليهم وعلى والدهم وضربوه بالرصاص حتى قتلوه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرثوا هذا المال. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام القائل فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم، حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء في رواية كما في معلم الطبراني الكبير والحديث الصحيح من رواية معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزداد الأمر إلا في الأمر، وهو حال المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزداد إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، بمعنى إذا اشتدت الأمور وابتعدوا عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم فسيلقى في قلوبهم الشح. فإذا كان الشح كذلك فإنه ما يأتي الإيمان إلا والذي يليه أرضى منه. ولذلك يقول أنس كما في صحيح البخاري قال لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث عن الشر يعتبر من التذكير بأن هذه الصفة صفة جميلة، وأنها متى ما وجدت في المجتمعات فإنها تدل على أن هذه علامة وعلم من أعلام النبوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الشح إلى درجة أن من جاءه وقال له فلان شحيح ويعلم بأنه شحيح لا يعقل على قوله ولا ينتقده على ذلك، بل جرى ذلك مجرى الجرح في الشخص. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها جاءت هند أم معاوية ابن أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل لي أن أخذ من ماله سرا؟ انظروا النبي عليه الصلاة والسلام ما نقدها وقال لماذا قلت فلان شحيح حتى لا نقول هذه الدين اكتب فيه لأنه يكره لأن الرجل الشحيح يكره أن يقول له آخر أنت شحيح فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولكن قال لها خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف طالما والأمر كذلك فالشح أمر عظيم أما العلامة الثانية فهي طلب العلم عند الأصحاب من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصحاب والأصابر أيها الإخوة على ثلاثة أحوال أصابر بمعنى أدلة وهؤلاء أهل الأهواء وأصابر وهم صغار السن الذين أظهروا أنفسهم مقام أهل العلم ولم يجدهم أهل العلم بذلك وأصابر وهم من يعجب برأيه وإن كان كبيرا في السن ونقف على كل قسم من هذه الأقسام من خلال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي أمية الجمحي كما في معجم الطبراني الكبير وهو أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك بإسناد صحيح أظنه على شرط مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع أما أن يقال بأنهم يريدون بمعنى الأذلاء وهم الجهال الذين لا علم لهم أو كان من أهل الأهواء والبدع فهذا هو علم ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو على آله وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وفي بعض الروايات إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقمض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا أي هؤلاء المسلمون فأفتوا فضلوا وأضلوا ولهذا كم من الذين يفتون وكم من الذين يتحدثون وهم أذلاء لا قيمة لهم ربما أن الواحد منهم يتكلم بالمسألة لا يقول فيها قال الله ولا قال رسول الله هذا جاهل يفتي الناس وربما أن يكون فيه فتواه موازنة لأعداء الله فهذا يعتبر من الجهال ويعتبر من أهل الأهواء ومثله لا ينبغي لطلاب العلم أن يرحلوا إليه ولا أن يأخذوا عنه العلم لأن من كان ضالا فإنه لا يرشد الناس إلا إلى الضلال لا يرشدهم إلا إلى الهوى لا يرشدهم إلا إلى الهلكة إلى الضياع إلى التميع إلى الخروج عن منهج الله وعن منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما أنهم صغار السن فنعم بعض الناس ربما يتصدر للدعوة وهو ما طلب العلم سوى سنة أو سنتين أو ثلاثة أو طلب العلم ثلاثة أو أربع سنوات لا ما ينبغي للرجل أن يتصدر للدعوة ولا للإفتاء ولا يتحمل هذا العبء الكبير حتى يدرس سنوات عديدة يدرس عند أهل العلم أكثر من 10 سنوات أكثر من 15 سنة وإذا درس عند هؤلاء الأعلام عليه ألا يتجرأ حتى يجلدوه عليه أن يستلم منهم الإجازات الخطية عليه أن يستلم منهم ما يفوز على أنه مما يعد ويستفاد منه وتقبل فتواه وعليه إذا أخذ العلم أخذ عن الأكاذيب إذا أخذ العلم لا يأخذ عن عالم واحد بل يأخذ عن أكثر من عالم، بحيث يأخذ من هذا فنه ومن هذا فنه ومن ذلك فنه، فإذا اجتمع ذلك عنده صار متحضرا للدعوة. أما رجل صغير طلب العلم سنة أو سنتين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك ولم يشهد له أهل العلم بالعلم فإن هذا يعتبر من الأصابع ولا ينبغي أن يتصدر بالدعوة. ولا يقول قائل ابن تيمية ما عنده علماء أو الألباني ما عنده علماء أو فلان ما عنده علماء، هذا كلام غير صحيح، بل هؤلاء عندهم علماء وهاي تراجمهم تذكر عند من درسوا وعند من أخذوا، ولكن ربما أن بعض منهم ربما يتزوج من هذا الفن بأكثر مما درس عند غيره من أهل العلم. وكذلك لا يقصد بذلك أن الصغير إذا كان صغير السن وقد طلب العلم واستفاد أنه لا يؤخذ منه، بل يؤخذ منه متى ما مكث السنوات العديدة وأجازه العلماء من فتوى، فهذا لا يعد من الأصابع. ولذلك سئل عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كما في كتاب الزهد، قالوا له يا عبد الله من هم الأصابع؟ قال الصغير هو الذي يقول برأيه، أما صغير يروي عنه كبير فليس من صغير. نعم قد يكون الرجل صغيرا في السن لكنه طلب العلم عند أكثر العالم وشهد له أهل العلم فهو في مقام كبير، وذاك الكبير الذي ليس عنده علم في مقام الصغير كما قال الإمام الشافعي وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحامل. أما القسم الثالث من الأصاغر فهو الرجل الذي يحجب برأيه حتى وإن كان من أهل العلم. بعض الناس ينتسب إلى العلم لكنه كلما أفتى برأي حجر على الناس وحمل الناس على أن يأخذوا برأيه، هذا في المسائل الخلافية، وحجر على الناس بأن رأيه هو الصواب وأن الناس على خطأ. لا، هذا يعتبر من الإعجاب بالرأي، ويعتبر الرجل في هذه الحالة قد صغر. ولذلك يقولون إذا قال العالم أنا عالم فقد جهل، صار صغيرا وصار جاهلا. وجاء بإسناد صحيح من كلام عبد الله بن مسعود أنه قال كما في كتاب الزهد عبد الله بن مبارك قال لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من الأصابر فقد ضلوا وهلكوا. فعلى الأمة أن تعلم أن طلب العلم عند الأصابر يعتبر علامة من علامات الساعة، وعلى طلبة العلم الذين أرادوا طلب العلم أن يذهبوا إلى من شهد له بالعلم والفائدة وأن يلتمسوا ذلك لعلهم أن يصلوا إلى طريق الجنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما زال لقاؤنا عن علامات الساعة الصغرى، من خلاله نقف على تلكم العلامات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي أخبر عنها من أجل أن يعمل العاملون ومن أجل أن يستعد الناس حتى يعلم الجميع أن هذه العلامات متى ظهرت فقد اقتربت الساعة واقترب يوم القيامة. أيها الإخوة، أريد أن أقف معكم في هذا اللقاء عن علامة من علامات الساعة، وسأجعل هذا اللقاء وهذا الحديث عن هذه العلامة ليس غير، وهي حفر الفرات عن جبل من ذهب. هذا الموضوع يحتاج منا إلى دقة، يحتاج منا إلى انتباه، إلى فهم، إلى أن نقف عنده وقفات، إلى أن نربطه بواقع الأدلة، ثم من خلال ذلك سننظر هل له ارتباط بالواقع المعاصر أم ليس له ارتباط. فإن هذه العلامة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها وأخبر عنها، إلا أن الواقع الحديث الذي نحن بصدده اليوم قد تكلم عن هذه العلامة، سواء خلال ما قرأت عليه بواسطة الإذاعات أو بواسطة الإعلام الصحفي والمجلات. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن هذه العلامة بدقة، وبين من ظهورها في آخر الزمان، وهي كما قلنا لكم أدرجناها في العلامات الصغرى، وربما قد يدرجها البعض في العلامات الوسطى، ولا مشاحشة في الاصطلاح أو في هذه السمات، طالما والكل يعتقد أنها علامة لا تقوم الساعة حتى تظهر. أدلة هذه العلامة في الحقيقة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب، بمعنى حتى يكشف الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذه العلامة من العلامات التي تحتاج إلى تيقظ. وقبل أن نشرع في الحديث عن هذه العلامة، فينبغي لنا أن نتعرف عن معنى الحسر وعن معنى الفرات. وأين هذا الجبل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لأن الحسر بمعنى الكشف، يحسر الفرات بمعنى يكشف عن جبل، أي عن وجود الجبل، هذا الجبل من ذهب. والفرات أيها الإخوة هو في لغة العرب بمعنى الماء العذب، وهذا نهر عظيم يوجد في أرض العراق ويلتقي بدجلة قرب واسط، ثم يصب دجلة والفرات في خليج العرب. إذن هذا الجبل في الأصل أنه في بلاد العراق، في بلاد العراق. إخبار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأطماع ستكفر، وأن الناس سيأتون إلى بلاد العراق. لعلكم وقفتم على بعض المستندات السرية التي أعلنتها بعض صحف وإذاعات قديما في أواخر الثمانينات، وقد بلغنا ذلك. وهذه التقريرات تفيد على أن حكومة صدام حسين اكتشفت أن الفرات بدا ينقص ماؤه وتظهر سبيبات كأمثال الذهب. سبب نقص هذا الماء كما تعلمون أيها الإخوة هو بسبب أن سوريا اتخذت لها مجرى من نهر الفرات، فبدا ينقص هذا الماء حتى ظهرت هذه الحبيبات التي من الذهب. ودلت التقريرات في دولة العراق على ان هنا كنزا من الكنوز، هذا الكنز عباره عن ذهب. فارتبطت هذه التقريرات على افاده أن هذا الجبل هو الجبل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للداعي الله عز وجل والمسلم بشكل عام يتورع، بمعنى ألا ينزل الأدلة على حادثة حتى تكون الأدلة موافقة كليا للواقع. فنحن نقول هذه التقريرات قد تكون صحيحة قد تكون كاذبة، لكن حسبنا أن نقول بأن هذا الجبل يوجد في العراق ويوجد بالقرب من نهر الفرات على ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الساعة لا تخرج حتى يتصل الناس بسبب هذا الجبل الذي من الذهب، وأنه سيحدث في هذا المكان مقتلة عظيمة. تخيل الجيوش تجتمع من كل حدب وصوب وكل يقاتل، وما من واحد إلا وفي نفسه أمنية. ما هي هذه الأمنية؟ هذه الأمنية أنه يأمل أن يكون هو الذي سيحصل على هذا الكنز. ومن المعلوم أنه لو حصل على هذا الكنز فإنه لا يستطيع أن يتصرف به ولا يستطيع أن يحمله، لأنه جبل، جبل عظيم. هذا الجبل من ذهب. ولكن لما كانت هذه النفس طماعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن ابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديا ولم يملأ أفاه إلا التراب ويتوب الله على من شاء. فسبحان الله تجتمع هذه الجيوش وتجتمع هذه الأمم تطمع في هذا الجبل وتحصل المجازر، ولهذا ما من واحد منهم إلا ويقول لعلي أكون أنا الذي أنجو، لعلي أنا الذي أكون الذي يحصل على هذا الكنز. لكن للأسف هناك من يعتقد ممن أوتي اليسير من العلم أن الذهب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه النقص، هكذا وقع كما في النهاية، تحقيق محمد فهيم. فإنه لما وقف على هذا الحديث في باب الفتن والملاحم لا نهاية فسر وقال بأن هذا الجبل الذي مذهب هو عبارة عن المسمى بالبترول الأسود، وهذا خطأ كبير لعدة وجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل من ذهب، والبترول ليس من الذهب، فإن الذهب عبارة عن معدن والنفط عبارة عن سائل. هذا الرد الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ماء النهر ينحسر عن هذا الجبل، والبترول عندما ظهر إنما تخرج من باطن الأرض بآلاء المسافات بعيدة. ولم يمكن الحصول على هذا النفط إلا بهذه الآلات بهذه المعدات من أماكن بعيدة جدا. ولكن الحديث صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر على أن هذا الذهب سيظهر من جبل وسيكون بسبب حسر الفرح. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام خص نهر الفرات بهذا الجبل، والبترول ظهر في أماكن عدة، ظهر في البحار، ظهر في الأراضي كثيرة ومتعددة. ومن كذلك في الأمر الرابع النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الناس يحصلون على هذا الجبل من الذهب، والنفط لما ظهر أحصل الناس، بل عمل كثير من الناس موظفين ومدراء ومهندسين ومستكشفين، وصار الواحد منهم ينتظر مرتبات، ولم تجتمع الجيوش من اجل المقاتله، وما استطاع الواحد من الموظفين ان ياخذ منه شيئا، بل المساله تتعلق براتب وتتعلق بعدم قتال. هذه امور اربعه تدل على انه لا ينبغي ان يقال بان هذا الجبل الذي من الذهب هو عباره عن النفط. ثم ايضا النفط ظهر قديما في البلاد العربيه، وظهر في بلاد الكفر في الشرق والغرب، ظهر في بلادهم وما حصل الاقتتال، وتفرق في اماكن عديده ولم يكن في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم انما اخبر عن مكان واحد. والنظر في هذه العلامه ويحصل الفرات ترشدنا الى ثلاثه امور مهمه. هذه الامور موجوده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لذلك. الأمر الأول اقتتال الناس على هذا الجبل اقتتالا يفضي إلى النار. فالحديث يقول كما في صحيح مسلم أو صحيحين حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحتل الفرات عن جبل من الذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. يقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنشوك. هذا القتال يفضي إلى النار. ومهو هذا الجبل هو السبب الرئيس الذي يؤدي إلى هذه المقتلة. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القتال لا يؤدي إلى الجنة وإنما يؤدي إلى النار إذا كان من أجل ماذا؟ إذا كان من أجل الدنيا. لأنه جاء في حديث الإنسان مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، بخلاف القاتل من أجل إعلاء كلمة الله، فإنه إذا قتل واستشهد في سبيل الله فإنه ينال الجنة. الأمر الثاني أن هذه العلامة تؤدي إلى طمع في الدنيا وإلى تحريك الشيطان فيما بين الناس. ولذلك جاء في صحيح مسلم عند احمد حديث عبد الله بن الحارث عن نوفل قال: كنت واقفا مع ابي بن كعب فقال ابي: لا يزال الناس مختلفه اعناقهم في طلب الدنيا فقال عبد الله بن حارث أجل أجل. أبي بن كعب يبين على أن الناس ما زالت أعناقهم تنظر إلى الدنيا وتبحث عن طلب المال وتبحث عن العيش الرغيد، وذلك لأن النفس حبب إليها المتاع وحبب إليها الشيء وحبب إليها العيش الرغيد. فأبي يقول لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. فقال عبد الله بن حارث أجل أجل. فقال أبي بن كعب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحجر عن جبل من ذهبها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا سمع به الناس ساروا إليه. هنا الطمق ساروا إليه فيقول من عنده هذا الجبل الذي من الذهب لئن صرفنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. إذا صرفناهم سيذهبون به كله وما سيبقى لنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. إذن هنا هذا الجبل أورد الناس الطمع وجعل الشيطان يقوم بوظيفة التحريف، فأدى هذا الطمع إلى تحريف الشيطان عليهم إلى وجود هذه المقتلة العظيمة التي تحصل عند هذا الجبل الذي من الذهب. الأمر الثالث وهو استفاد أيضا من هذه العلامة النهي النبوي عن الأخذ من هذا الجبل عند خطوة، وهذه العلامة تتضح كما في الرواية الأخرى وهي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك الفرات أن يحجر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. من حضر هذا الجبل فعليه أن لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا إلا بأن يعطي نفسه رقيقة فيقتل. والإسلام كما تعلمون درء للمفاسد وجلب للمصالح، فإذا كان الأمر كذلك فإن من المصلحة ألا ينقذ منه الشخص درء للمفسدة ويوجد ماذا؟ وجود القتل ووجود الطمع وجود التحريف من الشيطان بين عباد الله. فهذه العلامة تعتبر من العلامات، وهي لابد وأن تحدث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فمن أنكر هذه العلامة مع وجود هذه الأدلة وعلمه بها فهو كافر، لأنه أنكر نصا شرعيا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نستفيد من الحديث عن هذه العلامة أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مواطن الفتن وأن يبتعد عن أطماع الدنيا وعن مصالح الشيطان. فكما تعلمون أن الدين الإسلامي ما قام إلا على درء المفسدة وجلب المصلحة. فكذلك أيضا على المسلم أن يتسبب في البحث الحثيث عن المصالح التي يمكن من خلالها درء المفاسد. فإذا كانت مثلا المفسدة غلبت في بعض الأمور فإنه ينبغي للرجل أن يأخذ حيطة. ولذلك أهل العلم يتفقون جميعا على أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في باب الأحكام تعود إلى هذين الأمرين، إلى درء المفاسد وجلب المصالح. فليكن المسلم عاقلا منتبها فطنا، وأن يعمل بمثل هذه العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا.